الله عليه وسلم هذه قراءة من حد الغاية والتقريب لقول أي شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فضل والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة متمكن من الأرض مقعده، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير فاعل، ومس فرج الآدمي بباطن الكشك، ومس حلقة دبره على الدنيا.
نعم. شكراً لكم. أقول لك النهاردة عايز أقول لك تقدم أحمد داوود. أحمد جاي تروح تقدمه النهاردة القاهرة؟ قال رحمه الله تعالى أبو شجاع: فصل والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء. الذي ينقض الوضوء يعني يفسد الوضوء خمسة أشياء: ما خرج من السبيلين عندكم ستة؟ طيب نمشي مع بعض شوفهم ستة ولا خمسة. الأول: ما خرج من السبيلين، وهذا بالإجماع بالنسبة للبول والغائط، فأجمع العلماء على أن البول والغائط ينقض الوضوء، وتنازعوا فيما دونهما كالحصى والدود، كالحصى اليابس والدود، كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط الخلاف بين العلماء في ذلك. وأما بالنسبة للبول والغائط فأجمع العلماء على أنهما ينقضا الوضوء، أما ما عداهما فتنازع العلماء فيه، وكثر تنازعهم بالنسبة للحصى إذا خرج مبتلا عما إذا خرج جافا غير مبتل، وهذا محل خلاف بين العلماء. والأحوط أن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، مثلا كان عنده حصى وخرجت من القبل أو الدبر فهذا وضوءه ينتقض على قول جماعة ابن العلم، وعند بعض العلماء أنه لا ينتقض. أما البول والغائط فأجمع أهل العلم على أنهما ينقضا الوضوء، ينقضا الوضوء. قال رحمه الله تعالى: والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعده، هذا هو الناقض، وزوال العقل بسكر أو مرض. عندكم دول اثنين مشكلة؟ أي هو ذا الإشكال السادس. نعم، في النسخة التي معي أن هذا واحد ولا إشكال.
نوم زكاة،
النوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعده، وزوال العقل بسكر أو مرض،
هذه واحدة.
نعم، يبقى هذا هو الناقض الثاني من نواقض الوضوء، النوم. والنوم تنازع العلماء فيه تنازعا عظيما لورود الأدلة فيه، فقد جاء أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء الآخرة حتى يسمع لهم، وينامون حتى يسمع لهم غطيس، ويقومون ولا يتوضأ. وهذا حديث صحيح السند، حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. وفي رواية أبي داود: حتى تخفق رؤوسهم. وهذه حالة الإيه؟
نوم.
اللي تمكن من النوم اللي لسه في أوله تمكن. تمام. فكانوا ينامون وهم جالسون ينتظرون العشاء الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة، وهذا من السنة. إذا كان هذا لا يشق على جماعة المسجد، أما إذا كان يشق عليهم فإنه يفعل ما لا يشق عليه واليسر بالنسبة لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما بالأمة، ما لم يكن إثما فيكون أبعد الناس عنه أو قالت منه. يبقى إذن النوم هذا حديث فيه. والحديث الآخر وهو الذي رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السهم، والسهم حلقة الدبر. وكاء يعني غطاء، العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ. هذا لفظ صريح، فمن نام فليتوضأ. الصحابة يجلسون وينتظرون صلاة العشاء الآخرة وينامون حتى تخفق رؤوسهم ولا يتوضؤون. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ هذا فعل الصحابة. هل يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام؟
لا، لا يعرضه، إنما يتوجه.
يتوجه
أن إذا كان نائما وهو على مقعدته تمكن، يختلف عن إذا نام وهو مضطجع.
يعني تريد أن تقول بارك الله فيك أن حديث النبي عليه السلام فمن نام فليتوضأ هذا لفظ عام، وهذه الحالة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم ولم يتوضأوا حالة خاصة، وعند التعارض بين العام والخاص نقدم الخاص. لماذا نقدم الخاص؟ لأنه ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل لماذا نقدمه؟ لأن معه زيادة علم عن غيره. هذا توجيه لأهل العلم. والقول الثاني أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا لهذا الحديث، حديث الصحابة يسمع لهم حتى تخفق رؤوسهم، تمام. والقول الثالث أنه ينقض مطلقا، أي نوم ينقض مطلقا، لقول عليه السلام فمن نام فليتوضأ. والأظهر والذي رجحه شيخنا وفقه الله هو الجمع بين الحديثين. قد يقول قائل أنت لسه الآن عمال تأصل في أصول السنة أنه لا يصح أن يناهض فعل أي أحد فعل أو قول الرسول عليه السلام. إذا قلنا نقول أن فعل الصحابة لا يصح أن يناهض فعل الرسول، كيف وقد قال هنا فمن نام فليتوضأ؟ ألا هذا الاعتراض صحيح ولا خطأ؟ لا، الأول صحيح ولا خطأ الاعتراض؟ خطأ. لماذا؟ اللي هو ايه؟ ايوه. طيب اذا لم يكن لو قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرهم تخفق رؤوسه، لا سيما انه جاء في بعض النصوص انه كان اذا راوه قاموا، لا ينتظروا اقامه الصلاه، مجرد ان ياتي الرسول صلى الله عليه وسلم قاموا ثم تقام الصلاه في بعض النصوص، فقد يكون لم يرهم. نقول ولكن هذا حصل في زمان الوحي، ولو لم يرهم الرسول فهذا دليل أيضا على أنه من السنة ويصح رفع ذلك يعني من السنة. ما دليل ذلك؟ الصحابي الذي أصابته ثلاث سهام في إحدى السرايا ولم يكن معه النبي عليه السلام فخلعها واستمر في صلاته، لما خلعها أكيد ينزل دم ولا ما ينزلش دم؟
ينزل،
تمام. فقال بعض الناس أن الدم لا ينقض الوضوء بهذا الدليل، بعضهم قال أنه ينقض الوضوء لأن هذا فعل صحابي. فأجاب العلماء على أن هذا في زمان الوحي، ولو كان هذا ينقض لأوحى الله عز وجل إلى نبيه، لا سيما والحاجة ماسة إلى ذلك. الصحابة يجاهدوا وتنزف دماؤهم رضي الله عنهم الطاهرة، ولم يأمرهم النبي عليه السلام بأن يتوضأ. الحاصل بغض النظر عن لأن الجمهور على أن الدم ناقض الوضوء، بغض النظر عن الراجح في هذه المسألة سيأتي معنا إن شاء الله، ولكن النص إذا أو فعل الصحابي إذا كان في زمان الوحي فإن هذا لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام، إما إقرارا وإما عن طريق الوحي، إما إقرارا إذا رآه وإما عن طريق الوحي إذا لم يره صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن الأظهر في هذه المسألة أن النائم إذا كان ممكنا مقعده من الأرض ولو نام لا ينقض الوضوء، نعم. والأحاديث الآخر، وهذا الحديث مختلف فيه حسنة، هذا منح أهل العلم. وبعض العلماء يقول أن حديث مسلم يقدم على حديث الآخر، الحديث الآخر في إسناده كلام لأهل العلم، وبعض العلماء يضعفه. اللي هو فمن نام فليتوضأ، ولكن الأظهر أنه حديث حسن أثبته الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح سنن أبي داود صحيح سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى. فالجمع أولى، وهل نقول بالجمع ولا النسخ عند التعارض؟
نقول بالجمع أولى.
بالجمع أولى. لماذا؟
لعمل بالإليه.
لا أحسنت، لأن الجمع عمل بجميع الأدلة، أما القول بالنسخ عمل ببعض الأدلة واطراح للأخرى، والواجب في الأدلة العمل بها جميعها. قال رحمه الله تعالى ولمس المرأة ولمس الرجل المرأة، والصواب أن يقال ومس الرجل المرأة، لأن اللمس يطلق في الكتاب ويراد به الجماع. قال الله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأفضل أن يقال ومس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح. هذا مذهب الشافعية، ولذا يقولون إذا توضأ يعني للطواف يحرص ألا يمس يده يد امرأة، والحنابلة يقولون ينقض إذا كان بشهوة فقط، والأظهر والله أعلم أنه لا ينقض مطلقا مس المرأة ولو كانت غير محرم، مع أنه لا يجوز إذا كان عن عمد، ومصافحة المرأة الأجنبية حرام، لما في مسند أحمد بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. ولما مدت النساء أيديهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة قال لا إني لا أصافح النساء، إن مبايعتي لامرأة واحدة كمبايعتي لمئة امرأة. وبعض الناس اليوم صار على القنوات يفتي بجواز مصافحة النساء من العقلانيين والمدرسة العقلانية التي تدل للمعتزلة، يقول إيه المانع طالما النية كويسة الحمد لله، ومن أدراك أنه حيسلم على مراتك نيته كويسة دخلت نيته عشان تقول طالما نيته كويسة خلاص مفيش حاجة، ومن أدراك عن نيته ونيته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
النص لم يبني على النية، النص النهي لم يبني على النية، ثم أن النص أصلا في النهي
نعم
لم يبني على النية.
لا هم يقولون أهم شيء النية، النية والبطانية واعمل ما شئت موافق للشرع ولا غير موافق للشرع، لا نية واحدة لا تكفي، لابد أن يكون النية خالصة لله والعمل صالح موافق لشرع الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عملا صالحا موافق للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يبمس المرأة، وفي ثلاث أقوال أهل العلم، القول الأول أنه ينقض إذا كان ينقض مطلقا، والقول الثاني هذا قول الشافعية، القول الثاني الحنابلة لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقا، وهذا هو الأصح لعدم ورود
الأول لا ينقض والثالث لا ينقض.
الأول ينقض مطلقا والثالث لا ينقض مطلقا، واللي في الوسط ينقض إذا كان بشهوة. قال رحمه الله تعالى ومس الفرج، وهنا رجع إلى الصواب ومس الفرج ولم يقل ولمس الفرج، اللي عنده لمس الفرج صح، ومس الفرج ببطن الكف. قال شيخنا والصواب أو ظاهره إلى الرسغ، أو ظاهر الكف إلى الرسغ، يعني سواء كان بباطن الكف أو بظاهر الكف. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان بشهوة ينقض وإلا فلا ينقض. يبقى القول الأول إذا مس الإنسان فرجه بيده أو بكفه بباطنها أو ظاهرها ينقض الوضوء، هذا القول الأول. ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ينقض إذا كان بشهوة وبغير شهوة لا ينقض، وبعض العلماء قال بعدم النقض مطلقا، والصواب الذي صوبه شيخنا قال ينقض مطلقا حتى الطفل لعموم الحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. رواه مالك والشافعي والترمذي وصححه: من مس ذكره فليتوضأ. والذين قالوا بعدم نقض المس للوضوء اعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن ذلك قال: إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك، أن تمس فخذك أو تمس قدمك أو تمس وجهك، تمام. فبعض العلماء جمع، وهذا منحى ابن تيمية رحمه الله، قال يمس إذا كان بشهوة ولا يمس إذا كان بغير شهوة، وبعضهم قال أنه ينقض مطلقا وهو الأحوط. وعليه لو كانت المرأة تنظف ولدها ومست فرجه فالأحوط لها أنها تتوضأ، وبعض العلم قال لا تتوضأ، وبعضهم قال إذا كان مس الفرج بشهوة ينقض وإذا كان بغير شهوة لا ينقض، والأحوط أنه ينقض لأن الأدلة في ذلك يعني كما سمعتم. وعند الشافعية بل عند جمهور أهل العلم أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، ولذا لم يذكره هنا أبو شجاع. وذلك الجمهور قالوا أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، واعتمدوا في ذلك على قول الصحابي: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، تمام. فقالوا هذا يدل على أن كل شيء مسته النار يترك منه الوضوء. والذين قالوا بأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء اعتمدوا على حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سئل أنا في صحيح مسلم: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. قالوا: أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قالوا: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. فهذا يدل على أن أكل لحم الجزور على أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وهذا هو الأظهر بل هو الصواب، أن أكل لحم الجزور ينقض. أما قول عليه السلام كأما قول الصحابي كان آخر الوضوء كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فهذا عام. وقوله عليه السلام نعم لما سئل عن الوضوء من أكل لحم الجزور هذا خاص.
الجزور ما هو؟
الإبل، الجمال. أنا ما قلتش كده لأن عارف أنتوا عارفينها طبعا. الجزور هو البعير، الإبل والجمال، تمام. فهذا خاص. وقول الصحابي كان آخر أو تأكله هذا عام، والخاص مقدم على العام عند التعارض. والتعارض هذا لا يكون في حقيقة النصوص أبدا، وإنما كما ذكرنا المرة السابقة يكون في الظاهر، وله أسباب ثلاثة: إما لعدم الإدراك أو عدم الفهم أو عدم بلوغ النص للعالم. ففات أبو شجاع هنا رحمه الله تعالى ذكر أكل لحم الجزور، وإنما لم يذكره لأنه يقول بأنه لا ينقض الوضوء، ونسب هذا القول للخلفاء الأربعة أي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، نسب إليه. ولكن نحن ندور مع الدليل حيث دار، ندور مع النص الشرعي حيث دار. ولذا مثلا في الطلاق في الحيض نقول الناس بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع أنه مخالف لقول الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد، اللي هو الطلاق الجزئي. والإنسان يدور مع النص حيث دار. لكن لو خالفك أحد وقال بأن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، هل تنكر عليه بقلبك أو لسانك أو تضربه بيدك؟
لا، لحم الجزور
لا، لو قال أنه لا ينقض الوضوء. أو صلى بك إمام حنفي، تمام، صلى بك عليكم الصلاة والسلام، بارك الله، أو قال صلى بك إمام يرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، تصلي وراءه ولا تصلي وراءه؟
تصلي.
دي باتفاق بقى تصلي وراءه، فيش خلاف. ليه؟ عرما أنك تعتقد أنه ينقض الوضوء ومطلق الوضوء، لكن الخلاف شر، الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله، وهذا من الفقه والعلم. والتشدد في ذلك يدل على الجهل وعدم البصيرة في الدين وعدم العلم. يبقى إذا لو صليت خلف إمام يرى أن أكلح من جزور لا ينقض الوضوء لا يصح ترك صلاة الجماعة لأنك لا توافق قوله في هذه المسألة. وإن كان الراجح عندك مرجوحا عنده، إن هذا مسرح للعلماء، مسرح لأهل العلم يبحثون فيه. نعم.
أي كمان الراجح الوضوء من لا لحم الجزور.
نعم. أنه ينقض الوضوء. نعم.
ومس حلقة جبهه على الجبهة.
كما سبق مس الفرج ينقض الوضوء قولا كان أم
جبرا.
نعم.
فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي انتفاء الحدانين وإنزال المعيد والموت، وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة.
قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء. الذي يوجب الغسل موجبات الشيء، موجبات بكسر الجيم يعني أسباب الوجوب والفرضية، وموجبات الشيء يعني موجب الشيء سبب وجوبه، وموجب الشيء يعني ثمرته. هذا أمر مهم. يبقى موجبات الأشياء يعني أسباب وجوبها وفرضيتها، أما موجبات الأشياء يعني ثمرتها ونتيجتها. نعم. قال: والذي يوجب، وليس يوجب، يوجب الغسل ستة أشياء تشترك فيها الرجال والنساء، وهي في ثلاثة تشترك فيها ثلاثة للرجال وثلاثة للنساء، وهي يشترك فيها الرجال والنساء، عفوا ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وثلاثة تختص بالنساء. فما يختص به الرجال والنساء التقاء الختانين، والمراد كما ذكر العلماء تغييب الحشفة في الفرج وليس مجرد المس، وليس مجرد المس، تغييب الحشفة في الفرج وليس مجرد المس. أنزل أو لم ينزل، وإنما ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، يعني الغسل يكون بسبب نزول الماء اللي هو المني، فلا منافاة، فإذا أنزل فإنه يغتسل. في بهذا النص رواه البخاري. ونسب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه أنه إن أتى أهله ولم ينزل فأنه لا ينتخذ، والصواب أنه أنزل أو لم ينزل طالما أنه التقى الختانان يجب الغسل، يجب الغسل. وهذا فيه دليل على شرعية الختان للرجال والنساء سواء، على شرعية الختان، وأن إنكاره خطأ. والنبي عليه السلام قال لامرأة كانت تختن النساء: اخفضي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. فختان النساء شيء مشروع وجائز، وهو مكرمة لهن، الختان مكرمة للنساء وسنة للرجال. في البخاري أن إبراهيم عليه السلام اختتم وهو ابن 80 سنة، واختتم بالقادوم، قيل القادوم آلة النجارة المعروفة، وقيل بلدة يقال لها القادوم. فالختان مشروع ومن السنة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء سواء. وإنزال المني هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل. وإنزال المني يعني يقظة أو مناما، يقظة أو مناما، يعني إذا احتلم أحس أو لم يحس طالما وجد المني فإنه يجب عليه الغسل. ولو كان هذا تطببا فإنه أيضا يوجب الغسل. بعض الناس يحتاج لهذا الشيء إلى إنزال المني من أجل مثلا، يعني يسأل بعض الناس في هذا أسئلة اللجنة الدائمة عن هذا الشيء، أنهم يأخذون نطفة من الرجل فيضعها في أنبوب مع نطفة المرأة من أجل أن الرحم لا يتحمل ثم تنقل بعد ذلك إلى هذا الشيء جائز عند العلماء وقول المجمع الفقهي فتوى اللجنة الدائمة لا إذا أمن اختلاط الأنساب لو طفل الأنابيب إذا أمن اختلاط الأنساب شرط يكون هناك أمن وأمان على ألا تختلط أنساب الناس وإنزال المني يعني يقظة أو مناما والموت فيجب تغسيل الميت إلا الشهيد وهذا التغسيل فرض كفاية لو جميع المسلمين في بلد تركوا ميت لم يغسلوا وعرفوا بك جميعهم يأثم وإذا غسله أحدهم فإنه يسقط الإثم عن الباقين قال رحمه الله تعالى وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والحيض لغة هو السيلان تقول حاض الوادي يعني سال واصطلاحا دم مخصوص يخرج من قعر الرحم دم مخصوص في وقت مخصوص على صفة معلومة دم مخصوص في وقت مخصوص على صفة معلومة أو تقول دم يخرج من قاع الرحم على صفة مخصوصة في أيام معلومة يبقى علامات دم الحيض ثلاث المخرج والصفة والوقت تمام يبقى مكان نزوله من قاع الرحم وليس على الرحم وصفته أن رائحته نتنة وتميل إلى السواد بخلاف دم الاستحاضة فإنه ليس له رائحة نتنة وإنما رائحة الدم العادي ولا يميل إلى السواد ومخرجه ليس من قعر الرحم وأيضا في أيام مخصوصة فلو كان للمرأة عادة معينة ينزل فيها الدم ونزل في أيام أخر فإن الدم الآخر هذا ليس دم حيض إنما هو استحاضة وفرق بين الحيض والاستحاضة فدم الحيض والاستحاضة نجس إليهما نجس أما من جهة تحريم الصلاة فدم الحيض يحرم الصلاة ودم الاستحاضة لا يحرم الصلاة لا يحرم الصلاة ولكن لا تصلي صلاتين بوضوء واحد تتوضأ لكل صلاة فلما أتت المرأة النبي عليه الصلاة والسلام قال توضئي لكل صلاة توضئي لكل صلاة طب إذا لم يكن للمرأة عادة فتعمل بماذا؟ تعمل بالتمييز يعني تميز إذا كان لونه يميل إلى السواد ورائحته نتنة فإنها هذا حيض إذا كان غير ذلك فهذا ليس بحيض إذا كانت ليس لها تمييز وليس لها عادة يعني عارفة تميز وحيضها مرة خمسة ومرة ستة ومرة عشرة ومرة سبعة ومرة ثمانية ماذا تفعل؟ لا تمييز لها ولا عادة لها فإنها تعمل
بغالب عدة
بغالب عادة النساء وهي ستة أو سبعة أيام وقيل تعمل بعادة أغلب أهلها يعني بنت خالتها وبنت خالتها وبنت عمتها
وأمها وخالتها
وأمها وجدتها إذا كانت بتحيض في شمالها في جدة عمرها 20 سنة ممكن وفي جدة ممكن تلاقيها 10 سنين بس يعني في بداية الحدث
شيخنا بارك الله فيكم عرفنا دائما دم الحيض وعرفنا دم الاستحاضة ولكن هل هناك يعني دم اللي يسمى النزيف
هذا من الاستحاضة هذا يعامل معاملة دم الاستحاضة ومن الجهل بعض النساء ممكن تلاقيها بتصلي قيام الليل كل يوم ولما يجي عليها دم النزيف لا تصلي هذا من الجهل الشديد والواجب أن يعلم النساء بناته وأقاربه ومحارمه كل واحد منهم يعلم النساء لو جاء نزيف لا قدر الله فإنها تصلي ولا يمنعها ذلك من الصلاة ولكن تتوضأ لكل صلاة فقط تتوضأ
مثل الاستحاضة
مثل هو الاستحاضة لأن المستحاضة مقيس عليه أشياء منها سلس البول يعني من كان عنده سلس بول ليس فيه نص
أو سلس ريح
أو غيره أو انفلات ريح نسميه العلماء أو صوت فإن هذا يقاس على المستحاضة من به سلس بول يعني ينزل البول بسبب تهتك العضلة للتحكم في البول وهذا سببه مخالفة السنة لأن نهي الإنسان أن ينتر ذكره بعد الاستنجاء فكلما فعل الإنسان ذلك وضغط على هذه العضلة حصل لها ضعف وتوتر ولا يتحكم في البول بعد ذلك، فيحصل ما يسمى بسلس البول، وهذا يحصل كثيرا للموسوسين بالذات الذين عندهم وسوسة، قد يجلس أحدهم في الحمام ساعة كاملة ولم يتطهر بعد، وربما استنجى ببرميل ولم يتطهر بعد، كأنه يحمي بقرة أو سيارة، هذا غلط. لذلك العلماء يقولون كيف تطهر؟ قال إذا خشوشنا المحل تم الطهارة، بس لا ليس هناك داعي إنسان يوسوس وتفوت صلاة الجماعة، ومرة بعد مرة قد يترك الصلاة أصلا والعياذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. لكن ابن القيم رحمه الله في غاية اللفان تعرض لذلك، أظن ابن الجوز رحمه الله كتاب يسمى ذم الموسوسين، الوسوسة غير مطلوبة. الحيض كما سبق، والنفاس وهو خروج الدم بعد الولادة أو الدم المصاحب مع آلام الولادة، يبقى لو نزل نقطة دم ولو قبل الولادة، تنازع علماء في ذلك، والأظهر ومرجح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن هذا يسمى دم نفاس إذا كان مصاحبا لآلام الولادة، أما إذا كان غير مصاحب لآلام الولادة فإن هذا ليس نفاسا. ولو أن المرأة شقت بطنها، بعض النساء الوقت تتصرع على طول عشان الرشاقة، ما حصلش ترهل في البطن وتصبح يعني عدها فرنساوي، تتعجل بشق بطنها، ولو جاء اليوم شهر 9 شهور خلصوا بعشرة أيام تصير كالمجنونة تدور، رغم أنه جاء عن بعض المالكية أن غلاما ولد وعمره ولد وله أسنان عمره سنتان، وجاء ذلك عن الثقات من المالكية، وسيأتي معنا هذا تمام. فبعض النساء يتعجل في هذا اليوم في هذه الأيام في مسألة فتح البطن، لكن لو قال الطبيب ذلك أو الطبيبة قالت ذلك ما في مانع، خلاص، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر، الطبيب طبيب ومدرس مدرس، لكن الأخ اللي شغال طبيب ومدرس وسباك وحداد ومحارفي هذا فاشل في كل الصناعات، ولا صح أن يشعر مثل هذا الناس. وهذا لو أفسد شيئا، مثلا عطى واحد أعشاب معينة ولا يفهم في الطب فمات هذا الشخص، عليه الدية شرعا أنه قتله، يضمن إذا لم يكن أهلا لهذا الفن فإنه يضمن كما أفسد العلماء. والنفاس والولادة، والصواب في الولادة لا يجب الغسل إذا لم يكن نفاس، وكذا لو أسقطت علقة أو مضغة بخلاف ما فيه الروح، وكذا الولادة القيصرية إذا لم ينزل الدم، يعني لو ولدت قيصري ولم ينزل دم من الفرج خلاص الحمد لله طاهر، تمام طاهرة، لها جميع أحكام الطاهرة والطهر، يأتيها زوجها وتصلي وتصوم وتمس المصحف وغير ذلك مما تمنع منه الحائض والنفساء، لأن النفساء تمنع مما يمنع منه الحائض تماما قياسا على الحائض. يبقى إذا لو ولدت دون أن ينزل دم فهذه طاهرة، والصواب أنه ليس هناك حد لأقل النفاس ولا لأكثره، فأقله تنازع العلماء فيه، فالجمهور عفوا أكثره تنازع العلماء فيه فالجمهور على أنه 40 يوما، وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يصل إلى 60 يوما، وعلى كل حال لا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، طالما أن هناك دم نفاس فإنه إذا كان مميزا فإنه لا أحكام النفساء والحائض. نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم كم تمكث في المرأة إذا هي ولد يا رسول الله؟ قال 40 يوم.
نعم هذا في الغالب، وجاءت النصوص 60 يوما، هذا في الغالب في الغالب وليس. طيب لو الآن المرأة الآن بعد 15 يوما انقطع الدم لا تصلي 25 يوم ولا تصلي؟
يعني العبرة أيضا بالدم وجودا وعدما.
وجودا وعدما، وجودا وعدما، وجودا وعدما. نعم
الشيخ جزاكم الله خير، قوله والنفاس والولادة هل هما شيئان؟
قال والولادة عند الشافعية مجرد الولادة نزل الدم أو لم ينزل فإنها نفساء. والصواب خلاف قول الشافعية، وأن الأمر متعلق برؤية الدم، حيث أنها لو ولدت مثلا قيصري ولم تنزل دما فإنها طاهرة لا أحكام الصلوات. يعني نستأذنكم اليوم عشان في لقاء عندنا في المسجد الشيخ أحمد زايد، فنستأذنكم اليوم نمشي الآن إن شاء الله. يقول عليكم السلام وبركاته: نرجو التكرم بالجواب على هذا السؤال، ما هي كيفية مسح الأذنين وجزاكم الله خير. كيفية مسح الأذنين أن يدخل إصبعه السبابة والإصبعي السبابتين داخل ويمر من الخارج هكذا
للهام.
نعم. ويمسح إن مسحها مع الرأس فإنها يمسحها مع الرأس ولا يغسلها مرة واحدة، لقول النبي عليه السلام في مسند أحمد وحسنه الإمام أحمد: الأذنان من الرأس. ومن رأى أنهما عضو مستقل يغسل مع الوجه فإنها لا أحكام غسل الوجه. والأظهر أنها من الرأس. كيفية تغسيل الميت، هذا هناك إن شاء الله كيفية تغسيل الميت وكيفية كفنه، هناك إن شاء الله يعني درس في هذا مصور إن شاء الله نجيب لكم المرة الجاية إسلام معك درس كيفية الصلاة وكيفية الغسل فلا فقط المرة الجاية إن شاء الله. عندك عند الأخ رضوان السائل يرجع الأخ رضوان، من هذا كلام موضوع طويل يأخذ وقت طويل.
سبحانك اللهم جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليك. Thank you.